يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على ديننا وتوحيدنا وصلاتنا وصيامنا، سلام على إمامنا قائم آل محمد الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 42 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. الرسالة التي بين يدي رسالة أوروبية طويلة، هذه الرسالة لكنها مهمة، سأقرأ أكثرها لأن أكثرها يرتبط بموضوع حساس أريد أن ألفت نظر المنتظرين لإمام زماننا إليه، موضوع حساس، حساس جدا. تبدأ الرسالة بعد المقدمة: نحن مجموعة من الشباب المحبين والمتابعين لكم، ولدينا عدة أسئلة. أحدهم هو الذي يكتبها نيابة عنهم، هناك مقدمة تمهد للأسئلة التي يسألونها. الكاتب يقول: هناك جماعة بل جماعات تعرفت عليهم في إيران وبعض البلدان الأوروبية أخذت في الانتشار في الأوساط الشبابية الرافضة لمنهج المرجعية وأحزابهم، ويعتقدون بكثير من العقائد الحسنة والجميلة في العترة الطاهرة، ويقولون بوجوب الشهادة الثالثة في الصلاة وغير ذلك من العقائد الحقة. ولذلك انجذب إليهم الكثير من شبابنا الرافض للوضع الحالي، ولكن هذه الجماعات بجانب عقائدهم الجميلة التي ذكرت لكم بعضها، لديهم نزوع شديد إلى الفكر الخطابي. لا أعرف إن كانوا خطابيين بالفعل أم لا، ويعتقدون بالأبواب، أبواب الأئمة، ويعتقدون بالأبواب ووجوب معرفتهم ونقص الإيمان من دون معرفتهم. الأبواب بعض أصحاب الأئمة، هذه الفرق المغالية، الفرق الباطنية، جعلوا لكل إمام بابا من الأبواب من أصحابه. سيتضح الكلام، ولكن هذه الجماعات بجانب عقائدهم الجميلة التي ذكرت لكم بعضها، لديهم نزوع شديد إلى الفكر الخطابي. لا أعرف إن كانوا خطابيين بالفعل أم لا، ويعتقدون بالأبواب ووجوب معرفتهم ونقص الإيمان من دون معرفتهم، وكذلك يرون أن أبا الخطاب كان من أجلة الأبواب وأفضلهم، وأنه شهيد لأنه قتل، هذا المراد من أنه شهيد لعنة الله عليه، وأن جماعة من أصحاب الأئمة من أمثال زرارة وأبي بصير هم من وضعوا روايات في القدح في أبي الخطاب. وإضافة إلى ذلك يذكرون هؤلاء الذين يتحدث عنهم الكاتب، وإضافة إلى ذلك يذكرون أيضا نماذج عديدة يستشهدون بها عن إساءات أدب كثيرة صدرت من زرارة وغيره من كبار الأصحاب في محضر أو غياب الإمام عليه السلام، وأنهم كانوا يشكون في علمه وإمامته، ويدعون أن كثيرا من هؤلاء الأصحاب من أمثال زرارة كانوا هم السبب في انحراف الشيعة عن كثير من المعارف الحقة التي ذكرت في كتب الباطنيين من أمثال أبي الخطاب وابن نصير والخصيبي، وهناك من يقرأه الخصيبي، ويعتقدون وفي بعض النسخ الحصيني وفي نسخة الحضيني، لكن المشهور الخصيبي أو الخصيبي، ويعتقدون لا زالوا هؤلاء ويعتقدون أن السقيفة الثانية هي بتعبيرهم سقيفة السفراء الأربعة، حيث لفقوا هذه المنظومة بدعم السلطات في ذلك الزمان، وجعلوا أنفسهم في مكان الإمام عجل الله فرجه الشريف بدون أي دليل يثبت صدقهم، بل ويستشهدون بكثرة أموالهم ونفوذهم وحظوتهم عند السلاطين، خصوصا السفير الثالث حسين ابن روح، ويقولون إن المتكلمة عن الحجة كانت الجدة، والمراد من الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري، ويقولون إن المتكلم عن الحجة كانت الجدة والسيدة سوسن، هي السيدة سوسن هي الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري، والباب للإمام الحجة هو محمد ابن نصير، هذا هو إمام النصيريين، ولأجل إقصائه والقدح فيه وضعت روايات غير قابلة للتصديق، وإن جماعة من شيوخ وعلماء ذلك الزمان دعموا هؤلاء الأربعة، يعني السفراء الأربعة، خصوصا والد الشيخ الصدوق رحمه الله، حيث يقولون إن من المستبعد جدا قبول ولادة الشيخ الصدوق بدعاء الإمام عليه السلام بحسب ما هو معروف، إذ كان على حسب الشواهد والتواريخ أن عمر والد الشيخ الصدوق عند ولادة أبنائه أن يتجاوز 70 بكثير، وهذا شاهد يذكرونه للإشارة إلى تلفيق روايات في مدح وذم بعض العلماء في سبيل تثبيت مكانتهم في تلكم الفترة، فليس هنالك دليل يثبت صحة سفارتهم، الحديث عن السفراء الأربعة، فليس هنالك دليل يثبت صحة سفارتهم وأنهم بالفعل سفراء عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، الحديث عن السفراء الأربعة، خصوصا وأنهم كانوا في رعاية سلاطين بني العباس فلم يضيق عليهم وكانوا معروفين عند الجميع. مع ذلك الشيخ الكليني رحمه الله لم ينقل رواية واحدة عنهم بالرغم من ادعائهم سفراء للإمام عليه السلام، مع كونه مجاورا لهم وفي نفس المدينة، يعني في بغداد، طوال 20 سنة من كتابة كتابه الكافي الشريف. هذه هي المقدمة. أما الأسئلة
السؤال الأول، هل صحيح أن للأئمة عليهم السلام أبوابا؟ وكيف نفهم الرواية التي تقول بمعرفة المعاني والأبواب في حديث جابر الجعفي؟ وما معنى بابيتهم وخصوصيتهم عن غيرهم من الأصحاب؟ وهل صحيح أن حزب زرارة وأبي بصير مع شكهما في علم وإمامة الإمام والسخرية منه صلوات الله عليه، على حسب ما هو موجود في بطون الكتب الروائية، لعب دورا مهما في إخفاء الكثير من العقائد الحقة وإقصاء كثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ السؤال الثاني، هل الإيمان أو عدمه في بابية عدة من الأصحاب مخل ومنقص للإيمان؟ إذا كان مخلا للإيمان فلماذا لم يتم التأسيس لها في رواياتنا بحيث يكون الأمر واضحا للجميع؟ السؤال الثالث، من هو باب الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ وما هو الموقف من ابن نصير؟ وهل يكفي كلام شخص من العوام ادعى مشاهدة أن أحدهم كان يلوط فيه في ابن نصير بمرأة ومسمع منه قابلة للتصديق؟ وما هو الموقف من كتاب الخصيبي في معرفة الأبواب وأحوالهم؟ إنه يشير إلى كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي الخصيبي. ولماذا لا نأخذ الروايات التي ذكرها الخصيبي عن الأئمة في مدح ابن نصير وأبي الخطاب، ونرفض الروايات القادحة لهما؟ ما هو المرجح في مثل هذه المسائل؟ السؤال الرابع، كيف ثبت صدق ادعاء سفارة هؤلاء الأربعة، يعني السفراء الأربعة، عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ وكيف سمحت السلطات، يعني السلطات العباسية، وكيف سمحت السلطات في وجودهم وتحركهم؟ ما هو موقف بيت الإمام عليه السلام من هؤلاء السفراء؟ يشير إلى أسرة الإمام، لا سيما مع كثرة ثرائهم وجلب الأموال إليهم من قبل الشيعة. السؤال الخامس، لماذا الشيخ الكليني أو حتى الشيخ النعماني تلميذ الكليني لم يذكروا ولو رواية واحدة عن هؤلاء الأربعة، يعني السفراء الأربعة، في أي من كتبهم؟ السؤال السادس، كيف يكون والد الشيخ الصدوق شيخا في الفقه في زمان الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ويولد له بعد أكثر من 50 سنة؟ الشيخ الصدوق كما يقال بدعاء صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، فعلى أقل تقدير يجب أن يكون عمره، عمر والد الصدوق، فوق 70 سنة عند ولادتهم، عند ولادة الشيخ الصدوق وأخيه. السؤال السابع، أليس هذه الأسئلة تقودنا للضرورة العقلية لمعرفة أحوال الرجال وتأريخهم في دراسة وقبول الأحاديث؟ وبتعبير آخر، ضرورة علم الرجال في معرفة الأحاديث وتبويبها. السؤال الثامن، أليس روايات التي لسانها مثل رواية جابر الجعفي رضوان الله عليه إنه كان يصدق علينا وأمثالها تبين أن أصحاب الأئمة كانوا يحققون في أحوال الرجال ويحققون أسانيد الأحاديث؟ وهناك روايات أخرى عن الأئمة عليهم السلام مثل أن فلانا ثقتي أو خذوا ممن تثقون به وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في الروايات والتي تشير إلى ضرورة التحقق من وثاقة وأحوال الرجال إلى آخر الكلام. هناك أسئلة أخرى متنوعة سأقرأها تباعا لا ترتبط بالموضوع الذي كانت مقدمة الرسالة تدور حوله. رسالة مهمة، الموضوع مهم، والأسئلة هي الأخرى مهمة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قبيل، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغاف.
الحديث لابد أن يبدأ من الفتنة، إنها الفتنة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا عن الواقع الشيعي وحدثنا كثيرا عن فتن هذا الواقع. الكتاب الذي بين يدي الكافي إنه الجزء الثامن من طبعة دار التعارف بيروت لبنان الكليني، توفي سنة 328 للهجرة، إنه صاحب الكافي. في الصفحة 59 خطبة لأمير المؤمنين تبدأ في الصفحة 57، الحديث المرقم بالرقم 22. هنا في الصفحة 59 أمير المؤمنين يوجه هذه الرسالة لشيعته، ولعمري إنه نحو من أنحاء القسم في لغة العرب، ولعمري، والإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه، الإمام لا يحتاج للقسم حينما يتحدث مع شيعته لأجل أن نصدقه، وإنما يقسم لأجل أن يلفت أنظارنا لأهمية ما سيتحدث عنه. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. كلمة قصيرة لكنها تلخص التأريخ الشيعي على الأقل، على الأقل منذ بداية الغيبة الأولى، منذ بداية الغيبة الأولى اشتدت الفتنة الشيعية في أوساطنا، فتنة شيعية شديدة، وتضاعفت حينما بدأت الغيبة الطويلة، وها هي تتضاعف كلما تقادم الزمان. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هناك كلمتان لإمامنا السجاد صلوات الله عليه، كلمتان الناظر إليهما لأول وهلة يحكم عليهما بالتناقض، لكن كل كلمة ناظرة إلى جهة معينة تختلف عن الجهة الأخرى التي نظرت إليها الكلمة الثانية. الكلمة الأولى ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا لاشتداد الفتن، لكثرة أسباب الضلال والإضلال. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. الكلمة الثانية ليس العجب ممن نجا كيف نجا، إن العجب ممن هلك كيف هلك لتوفر أسباب الهداية. هم حدثونا من أن عصر الغيبة الطويلة سيكون عصرا لاشتداد الفتن ولتراكمها وتراكبها، إنها فتن بعدها فتن، ولكن في الوقت نفسه قالوا لنا من أن أمرهم أبين من هذه الشمس، أبين من الشمس. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. الحيثية المنظورة الفتن. وليس العجب ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك، لأن أمرهم أبين من هذه الشمس. فهناك من تأخذه دوامة الفتنة من دون توفيق إمام زماننا، من دون رعايته، فإنه لن يستطيع، وأستعمل لن للنفي التأبيدي، فإنه لن يستطيع أن يخرج من هذه الدوامة. والأنكى من هذا هو لا يستشعر هذه الدوامة التي يدور هو فيها وهي تدور به. فهناك حركتان، هناك دورانه في داخل الدوامة، وهناك دوران الدوامة به. وهنا سيصبح وكأنه مبنج. فتنة هذه الفتنة، ماذا أقول عنها؟ أمير المؤمنين هو الذي يقول: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. وماذا نقرأ في غيبة النعماني؟ إنه تلميذ الكليني، النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 214، إنه الحديث 12 بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين. كيف يمحص الكحل في العين؟ بعضه يزول بنفسه، إنه التفاعل ما بين إفرازات الجسم والهواء وغير ذلك، وبعضه يزول بحركة أجفان العين، وبعضه يزول بتقادم الزمن الوقت على وجوده. إنها عوامل الهواء والإفرازات البدنية. وبعضه يزول بحركة يد تمسح العين بقصد أو بدون قصد. وبعضه يزول حينما يغسل الإنسان وجهه بالماء أقاصدا أن يزيل الكحل أم لم يكن. هناك عوامل كثيرة. بسببها يزول هذا الكحل. لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه، ولا يعلم متى يخرج منها بسبب العوامل التي أشرت إليها. وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا، من أمر محمد وآل محمد، ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. هذه هي الفتن المتراكمة المتراكبة، هذه هي الفتن التي تأتي بعدها فتن. إنه الحديث 13 من الباب نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. والله الإمام يقسم للشيعة لتأكيد المعنى وليس لأجل أن نصدقه، هو إمامنا الصادق المصدق. والله لتكسرن تكسر الزجاج. الإمام يقسم ويستعمل لام التوكيد ويستعمل نون التوكيد المثقلة، فهي عبارة عن نونين، القسم ولام التوكيد. والنون المثقلة وهي عبارة عن توكيدين. وماذا بعد؟ ويأتي المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل، يأتي توكيدا خامسا، لأن المفعول المطلق إذا جاء مشتقا لفظيا من نفس لفظ الفعل فهو لتوكيد معنى الفعل. والله لا تكسرن، هذه نون التوكيد المثقلة، تكسر الزجاج. وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، يمكن أن يذاب ويمكن أن يعاد تصنيعه. والله لتكسرن تكسر الفخار، وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان، لأنه طين قد طبخ، فإذا ما كسر فلا يمكن أن نعيده إلى حالته الطينية الأولى. فإذا أردنا أن نصنع شيئا كالذي قد تكسر لابد من طين جديد، وبعد أن ينحت هذا الطين الجديد يوضع في الفرن لأجل أن يطبخ. فالفخار هو طين مطبوخ. والله لتكسرن تكسر الزجاج، وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان. والله لتكسرن تكسر الفخار، وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان. ووالله لتغربلن، ووالله لتميزن، ووالله لتمحصن، حتى لا يبقى منكم إلا الأقل. وصعر كفه، صعر كفه، أمال كفه، إنها حركة في زمان الإمام يفهم منها الإشارة إلى التقليل، إلى القلة. الحركات الجسدية تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. وصعر كفه، وربما فإن العبارة وصغر كفه يشير إلى القلة القليلة، ولكن في النسخ المتوفرة لدينا وصعر كفه أي أماله، صعر الشيء أماله، صعر كفه أمال كفه بحركة جسدية تشير إلى معنى التقليل. والله لتكسرن تكسر الزجاج، وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، والله لتكسرن تكسر الفخار، وإن الفخار ليتكسر فلا يعود كما كان، ووالله لتغربلن، ووالله لتميزن، ووالله لتمحصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل. وصعر كفه صلوات الله عليه. صفحة 216، إنه الحديث 15 بسنده، بسند النعماني عن صفوان بن يحيى عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه. والله تلاحظون أن الأئمة يقسمون ويستعملون وسائل التأكيد، والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم، تمدون أعينكم إلى إمام زمانكم إلى يوم الخلاص، والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. رواية عجيبة، صفحة 348، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول، وأقتطف هذه الجملة من سياق حديثه، فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. أية فتنة هذه؟ الفتن تترى وتترى وتترى، ما تحدثت الرسالة عنه صورة من صور الفتن التي مرت على الشيعة ولا زالت تترى، لا زالت الفتن تتوالى. هذا الموضوع الذي تحدثت عنه الرسالة موضوع معقد، والأسئلة معقدة أيضا لأنها تتفرع على موضوع معقد. قبل أن أدخل في الإجابة على الأسئلة التي ذكرت في الرسالة التي قرأتها عليكم في بداية هذه الحلقة، هناك أمر أريد أن ألفت نظر السائلين إليه. شيء يقال له الاختصاص وشيء يقال له الخبرة. فارق بين الاثنين، فارق كبير بين الاثنين. قد تجتمع الخبرة مع الاختصاص، هذا ممكن، فيكون الإنسان مختصا وخبيرا في الوقت نفسه. وفي هذه الحالة فإن الاختصاص سيكون جزءا من المكونات التي ولدت الخبرة. إذن هناك خبرة وهناك اختصاص، فقد يكون الإنسان مختصا لكنه ليس خبيرا. وفي بعض الأحيان يكون مختصا وخبيرا في الوقت نفسه، وهنا سيكون الاختصاص جزءا من مكونات الخبرة. سأضرب لكم مثالا في عالم البناء والإعمار. هناك المهندس، المهندسون الذين يشرفون على بناية عمارة عالية جدا. لنفترض وصلوا إلى الطابق 20، ابتدأوا من الطابق الأرضي ووصلوا إلى الطابق 20، وهناك واجهتهم مشكلة أساسية بحيث لا يستطيعون أن يكملوا بناء العمارة، هذه العمارة التي هم قد خططوا في مخططاتهم الهندسية أن تصل إلى 50 طابقا مثلا. وصلوا إلى الطابق 20 واستجدت عندهم مشكلة، لم يصلوا إلى حلها، رجعوا إلى المهندسين الآخرين الذين يعرفونهم، ما استطاعوا أن يجدوا حلا لها. هؤلاء هم أهل الاختصاص، فصاحب الاختصاص هو الذي درس دراسة منهجية وتعلم علوما رسمية، وهو يستعمل الأساليب العلمية الرسمية المتعارفة في البحث والعمل والتحقيق وما يرتبط بكل تلك النشاطات، لكنه باختصاصه هذا وبمعلوماته، أتحدث عن مهندس هذه البناية، لم يستطع أن يجد حلا لهذه المشكلة التي طرأت واستجدت في العمل. يبحثون عن الخبراء، بعض الخبراء قد يكونون مهندسين من ذوي الاختصاص لكنهم يمتلكون خبرة عالية، خبرة خاصة اكتسبوها بسبب طول تجاربهم العملية لأي سبب من الأسباب. أو قد يكون الخبير ليس مهندسا أكاديميا، وإنما رجل قضى عمره في البناء إنه بناء، لكنه بناء مبدع، بناء عبقري في مجال عمله. فحينما يأتون به ويعطي رأيه، وقد يكون رأيه ليس منسجما مع المنهج الرسمي الذي يعرفه مهندس البناية، لكنهم يقبلون كلامه. لماذا؟ لأنه خبير. هذه الخبرة جاءت لعدة أسباب، قطعا أحد هذه الأسباب ذكاء هذا الخبير، نظره الدقيق في الأمور، فهو يرى شيئا لا يراه صاحب الاختصاص الذي ليس خبيرا. صدقوني، مرة راجعت طبيبا حينما كنت في إيران، مشكلة في ساقي في ركبتي، مشكلة في رجلي. هذا الطبيب لم يرفع ملابسي عن رجلي، فقط أمسك بها وسألني ماذا تعاني، فقلت له كذا وكذا، ثم قال لي انتهى الفحص. أنا سألته لأنه أعطاني علاجا، سألته قلت له أنت ما كشفت ملابسي عن رجلي، فضلا عن أنك لم تطلب مني أن أخذ تصويرا شعاعيا. قال أنا لا أحتاج لكل ذلك، لطول خبرتي إذا حدثني المريض عن مرضه فإنني أرى عظامه أمام عيني، لطول خبرتي ولكثرة ما أجريت من عمليات جراحية، وفعلا علاجه نفعني أكثر من الأطباء الآخرين. إنه تعامل معي بخبرته وليس بالأسلوب المنهجي، بالأسلوب الرسمي الذي يمارسه الأطباء. إذن هناك خبرة وهناك اختصاص. قد تقولون لماذا أحدثكم بهذا الحديث؟ لأنني أريد أن أقول من أن هذا الذي تحدثت عنه الرسالة بالنسبة لي على المستوى الشخصي لنفسي لا لغيري، بالنسبة لي فإن بطلانه عندي من أبده البديهيات، إنني أستند في ذلك إلى خبرتي. خبرتي حجة علي ليس حجة على الآخرين. فأنا حينما أحدثكم في برامجي لا أحدثكم بخبرتي، إنما أحدثكم باختصاصي. ولذا فإنني أستعمل وسائل العمل الاختصاصي، المطالب التي أثبتها لكم في برامجي أثبتها عن طريق الاختصاص. بالنسبة لي أنا لا أحتاج هذا الكلام الذي أذكره لكم في برامجي، ولا أحتاج إلى كل هذه المصادر. يمكنني من رواية واحدة أن أعرف حقيقة الراوي، أن أعرف حقيقة الراوي من رواية واحدة، إنها الخبرة التي تولدت عبر الزمن الطويل من المعايشة لواقع ثقافة العترة الطاهرة، ولواقع رواة الحديث الذين نقلوا الحديث إلينا عن أئمتنا صلوات الله عليهم. فهناك خبرة وهناك اختصاص، أنا سأجيب بحسب الاختصاص، لكنني أردت أن أقول لهؤلاء الشباب السائلين من أن الخبرة شيء والاختصاص شيء آخر. فكل الذي تم الحديث عنه بخصوص ما يعتقده هؤلاء من مدح لأبي الخطاب وابن نصير وأمثالهما، ومن ذم لزرارة وأبي بصير وأمثالهما، هذا ضلال 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 ضلال. هذا الكلام أقوله فيما بيني وبين نفسي استنادا لخبرتي في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، واستنادا لخبرتي في كتبي وعقائد الفرق الباطنية والمغالية. هذا أمر لا أريد أن أخوض فيه كثيرا، لأنني لا أريد أن أجعل خبرتي حاكمة على الآخرين. هذا أمر يخصني، أنا أثق بخبرتي، ليس مطلوبا من الآخرين أن يثقوا بخبرتي، لأن الخبرة تعطي نتائج قد لا يستطيع الخبير أن يصوغ أدلتها بين يدي المتلقي. لكن حينما يكون الكلام بحسب الأسلوب الاختصاصي، فإنه يكون قادرا على سوق الأدلة والبراهين. مثلما قلت لكم قبل قليل من أنني حين أتحدث معكم، حين أجيب على أسئلتكم، إنني أستعمل الأسلوب الاختصاصي ولا أعتمد على خبرتي، لأنني إذا أردت أن أتحدث معتمدا على خبرتي في هذه الموضوعات فلا أستطيع أن أوفر الأدلة الكافية للمتلقي، لأن الخبرة بالنسبة لي فيما بيني وبين نفسي هي الدليل الأقوى. لكن هذا لا يطرح في الجو الإعلامي. صار واضحا هناك خبرة وهناك اختصاص. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل
أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين. وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله. فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضب.
هناك مسألة مهمة جدا لا بد من طرحها قبل أن أخوض في التفاصيل. سؤال يطرح نفسه: الأئمة صلوات الله عليهم تركوا لنا ضوابط أم لم يتركوا لنا ضوابط؟ إذا كان الأئمة ما تركوا لنا ضوابط، فإذن سنكون بأجمعنا متساوين على اختلاف آرائنا، معتقداتنا، مشاربنا، مسالكنا، قولوا ما شئتم. إذا لم تكن هناك ضوابط لا نستطيع أن نلوم أحدا إن ذهب يمينا في معتقده أو ذهب شمالا، إن صعد إلى الأعلى أو نزل إلى الأسفل، شرق غرب في أي جهة من الجهات. لا يستطيع أحد أن يلوم أحدا، الجميع متساوون، وحينئذ لا نستطيع أن نشكل أو أن ننتقد المجموعة التي تحدثت عنها الرسالة. لكن إذا ترك الأئمة لنا ضوابط، ولا أعتقد أن عاقلا يخالف هذا، هذه الضوابط في أي مكان نجدها؟ لابد أن نجدها في مكان معلوم معروف، وإلا لا معنى للضوابط إذا كان الأئمة تركوها لنا ولكنهم وضعوها في مكان خفي. الحكمة هكذا تقول، العقل هكذا يقول، المنطق هكذا يقول، من أن الأئمة تركوا لنا ضوابط، ولا بد أن تكون هذه الضوابط موجودة في مكان يستطيع الجميع أن يصلوا إليه. وفي الحقيقة رسول الله هو الذي ترك لنا الضوابط، إنه حديث الثقلين، حديث الثقلين خزانة هذه الضوابط. القرآن موجود بين أيدينا، ما هو ببعيد عنا. العترة إمام زماننا في هذا المقطع الزماني غائب عن أبصارنا، ما بأيدينا من العترة حديثهم. أين هو حديثهم؟ حديثهم في كتبهم المعروفة، وهذا الحديث في هذه الكتب المعروفة يتبع أسلوبا واحدا في عربيته وبلاغته ولحنه ومعاريضه وفي كل خصائصه. هناك بعض الخلل، إنه الخلل البشري من الرواة ومن الناقلين ومن النساخ ومن لكن المسار الأعظم لهذه الكتب مسار واضح موحد. إذا ما وزننا الأحاديث بهذه الموازين فإنها ستكون في أفق واحد. فمحل الضوابط إذن ما بين القرآن وحديث العترة في الكتب المعروفة التي روت أحاديثهم. إذا أردنا أن نبحث عن هذه الضوابط التي تركها لنا أئمتنا، هنا الضوابط. إلا أن يقول قائل من أن الأئمة لم يتركوا لنا ضوابط، حينئذ أصبح الأمر هراء في هراء وتساوى الجميع، وهذا يعني لا وجود لدين وصدق يزيد حينئذ. لعبت هاشم بالملك، وهذا شعر ابن الزبعرة، ولكن يزيد استشهد به. هذا ابن الزبعرة من شعراء قريش ومن أعداء رسول الله، إلا أن يزيد ابن معاوية استشهد به حينما قدمت قافلة السبايا. لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. حينئذ سيكون هذا المعنى إذا لم تكن هناك ضوابط. وإذا كانت هناك ضوابط وقال قائل من أنها موجودة في كتب الفرق الباطنية، في كتب فرق الغلاة، هذه الكتب ليست موجودة، ليست متوفرة، وأسلوبها يختلف اختلافا كبيرا عن أسلوب أحاديث أهل البيت وخطبهم التي تناقلها الناس في الكتب وفي غير الكتب، في كتب الشيعة وحتى في كتب السنة. أسلوب كتب الغلاة يختلف اختلافا كاملا عن أسلوب أحاديث العترة في الكتب المعروفة لدينا. والشيعة عبر القرون لا يستطيعون الوصول إليها، ليس هناك من مانع يمنع الشيعة إلا الغلاة أنفسهم، هم حريصون على أن تكون كتبهم في مأمن بعيد عن أيدي الشيعة. حكاية مفصلة طويلة. النتيجة ما هي؟ هذا أمر مرده إليكم. النتيجة عندنا أئمة ونحن شيعة لا بد من وجود ضوابط، وإلا فإن الأمور ستكون سائبة، ولا بد أن تكون الضوابط موجودة في مكان قريب من متناول اليد، وإلا لا معنى لوجود هذه الضوابط إذا كانت في مكان خفي. إذن علينا أن نبحث عن هذه الضوابط. إذا ما شخصنا هذه الضوابط حينئذ سنقيس كلام كتبنا، ونقيس كلام كتب الباطنيين بحسب هذه الضوابط، ونقيس الأشخاص أيضا. إذا ما توفرت المعلومات والأسباب الكافية، وإلا فإن الأشخاص ليسوا مهمين بالنسبة لنا بحسب منطق القرآن. في الآية 6 بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تعبأوا بالذي جاءكم بالأحاديث، وإنما تبينوا الأحاديث. وهذه الآية تخبرنا من أن ضوابط لا بد أن نعود إليها، هذا يعني أن الضوابط موجودة، وإلا كيف نتبين الموضوع؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين المتن؟ نحن لا نعبأ بالراوي، نحن لا نقول من أن الراوي موثوق صادق إذا نقبل كلامه، لا شأن لنا بالراوي، أكذب الكذابين نقل الكلام. القرآن يقول: لا تردوا خبره وحديثه، وإنما تبينوا مضمون المتن. كيف نتبينه؟ لابد من ضوابط، لابد من ضوابط. القرآن هو الذي يدفعنا إلى تلك الضوابط، هذا يعني أن الضوابط متوفرة بين أيدينا. ولذا فإن النبي الأعظم أمرنا أن نتمسك بالقرآن والعترة، لأن الضوابط هنا. نذهب إلى فاصل.
السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى، السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها المنعوثة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين، ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين. السلام عليك وعلى آبائك الحواريين، السلام عليك وعلى بعلك وولدك، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وصبرت في ذات الله وحفظت سر الله وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم.
هذه مقدمات تكون بين يدي البحث. حدثتكم عن الفتنة الشيعية، ومثلما هناك فتنة شيعية محتدمة في داخل الواقع الشيعي، هناك أمرهم الذي هو أبين من الشمس في رائعة النهار. فهناك الفتنة وهناك الأمر البين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هناك الخبرة وهناك الاختصاص. المقدمة الثالثة، لابد من وجود ضوابط. هذه المقدمات تصنع الجو الذي سيدور فيه الكلام. أهم نقطة دار الحديث حولها، وهي النقطة المهمة عند الباطنيين والغلاة، الأبواب. فهؤلاء الغلاة رؤساء هذه الفرق الضالة يريدون أن يجعلوا لأنفسهم شأنا مقاما. السؤال هنا، هل كان للأئمة أبواب؟ الجواب نعم، الجواب نعم. نجوم الرياضة عندهم أبواب، المغنيات عندهن أبواب، المغنية سين مدير أعمالها فلان، المغنية صاد مدير أعمالها كذا وكذا، رجال الأعمال، السياسيون الكبار، مراجع الدين،
كل الأشخاص المهمين في العالم أكانوا صالحين أم كانوا طالحين عندهم أبواب، قد يعبر عن مدير أعماله، قد يعبر عن المساعد الأول، قد يعبر عن بالسكرتير الأقدم، إلى قائمة طويلة من العناوين والأسماء. الأشخاص المهمون كلهم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل عندهم أبواب. أئمتنا أيضا عندهم أبواب، في بعض الأحيان يكونون من الهاشميين، من أقربائهم، من أسرهم، وفي بعض الأحيان يكونون من شيعتهم وأتباعهم، لكن لا خصوصية لهم. حينما أقول لا خصوصية لهم، لا أنفي كرامتهم، ولا أنفي منزلتهم، ولا أنفي قربهم من الأئمة، مرادي لا خصوصية لهم، هم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية المقدسة. السؤال: الأئمة عندهم أبواب؟ نعم عندهم أبواب. أبواب الأئمة خواصهم، وهذا شيء موجود عند كل الشخصيات المهمة في زمان الأئمة وقبل زمان الأئمة وفي زماننا اليوم. أما أن نجعل لهؤلاء الأبواب خصوصية يكونون بسببها جزءا من المنظومة العقائدية المقدسة، فهذا كلام الغلاة وكلام الباطنيين يريدون أن يجعلوا لأنفسهم منزلة. وتبدأ المشكلة من أنهم يحسدون الأئمة، يحسدون الأئمة فيريدون أن يجعلوا لأنفسهم منزلة. أبو الخطاب مشكلته بدأت من هنا، حسد الأئمة، وهكذا كل الغلاة، إنه حسد للأئمة أو حسد لأبنائهم المقربين منهم أو حسد لبعض أوليائهم من الشيعة. الإمام يقدم شخصا على هذا، وهذا يريد أن يكون الأقدم، يقتله الحسد، وشيئا فشيئا يدعي ما يدعي، وبعد ذلك ينشئ دينا وعقيدة، وهكذا نشأت الفرق الباطنية، وهكذا تأسست الفرق المغالية، وبعد ذلك يبدأون بوضع الأكاذيب والافتراءات، وشيئا فشيئا حتى تكون الأحاديث وتكون الكتب وتكون الرسائل، وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. السؤال: الأئمة عندهم أبواب؟ نعم الأئمة عندهم أبواب. من هم؟ خواص أصحابهم، قد يكونون من الهاشميين، قد يكونون من أبنائهم، قد يكونون من أخوانهم، من أسرهم، وقد يكونون
من شيعتهم وأوليائهم، لكن لا خصوصية له، لا خصوصية لهم، ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة. نحن لا نعتقد بأبواب إلا بمحمد وآل محمد، الأبواب فقط محمد وأهل محمد، ولا توجد أبواب أخرى. إنني أتحدث عن الأبواب الإلهية العقائدية المقدسة. الأبواب هم الأئمة الأربعة عشر وانتهينا. هذا هو دين العترة، وهذا هو منطق القرآن، وغير ذلك فإن الكلام هراء. في سورة البقرة في الآية 89 بعد 100 بعد البسملة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. موطن الحاجة هنا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية صريحة تأمرنا أن نتوجه إلى الأبواب. وأتوا البيوت من أبوابها، نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير وأن نأخذ الفقه وأن نأخذ الدين وأن نأخذ الفهم من علي فقط وفقط. وحين أقول من علي، من علي وآل علي، إنني أتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه. نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. الخطبة 54 بعد 100 في الصفحة 53 بعد 100. أمير المؤمنين يحدثنا عن محمد وآل محمد، إنه يحدثنا عن العترة الطاهرة، فماذا يقول؟ نحن الشعار والأصحاب، حتى هذا العنوان هو لهم في الأصالة، لغيرهم يكون متفرعا. نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب. سؤال عن هذا الحديث، وسأعود إلى هذا الحديث. من الأسئلة التي جاءت في الرسالة عن الحديث الذي رواه جابر الجعفي عن إمامنا السجاد، إنني أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار، سأعود إلى الحديث، ولكن أردت أن ألفت نظر السائلين إلى هذه المسألة. يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الأنام رابعا، ثم معرفة الأركان خامسا، ثم معرفة النقباء سادسا،
ثم معرفة النجباء سابعا، هذه عناوينه، عناوين العترة الطاهرة بأجمعها، كل عنوان ينظر إلى حيثية من الحيثيات، هذه مقاماتهم. كما يقول أمير المؤمنين هنا: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب. الأبواب هم، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. هذا هو كلامه، حديثهم يشرح نفسه بنفسه. نحن الشعار والأصحاب، هؤلاء هم النجباء وهم النقباء وهم الأنام وهم الأركان وهم وهم وهم. نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. هذا هو قرآنهم، يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأنكم ستكونون لصوصا سراقا، ولكن البر من اتقى. وماذا بعد؟ وأتوا البيوت من أبوابها، ونحن الأبواب، إنهم محمد وآل محمد. هذا قرآنهم، وهذا عليهم. تفسير العياشي هذا هو الجزء الأول، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 500 بعد 100، إنه الحديث 110 بعد 200 عن سعد، إنه سعد ابن طريف من أصحاب باقر العلوم صلوات الله عليه، عن سعد عن أبي جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال: سألته عن هذه الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فقال: آل محمد، آل محمد أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا يوجد غيره. أئمتنا عندهم أبواب؟ نعم عندهم أبواب، ولكن لا علاقة لهم بالمنظومة العقائدية الإلهية المقدسة، هذه منظومة خاصة بمحمد وآل محمد، وهي راجعة إلى الله. ديننا تلخصه هذه العبارة: اللهم صل على محمد وآل محمد، الله محمد آل محمد، والعلاقة فيما بينهم نحن لا ندركها، نحن عبيدهم. ديننا تلخصه هذه العبارة، هذا هو ديننا. هؤلاء هم الأبواب، هؤلاء هم الخزان، هؤلاء هم الأصحاب، هؤلاء هم النجباء، هؤلاء هم النقباء، هؤلاء هؤلاء هؤلاء، ولا يوجد غيرهم. عندهم أبواب؟ نعم عندهم أبواب، ولكن لا خصوصية له. هؤلاء الغلاة والباطنيون كذابون، كذابون، وضعوا ما وضعوا من أكاذيبهم في مسألة البابية والأبواب. هذا القرآن واضح، وهذه كلماتهم وأحاديثهم الشريفة.
وتلاحظون من أنني قرأت آية محكمة، وهذا كلامهم محكم، الأحاديث فيها محكم ومتشابه. هم يذهبون للبحث في الأحاديث المتشابهة، والتشابه حدث فيها بسبب الخلل البشري من جهة نقلها أو نسخها، هذا موضوع سأتي عليه. فسعد يسأل الإمام الباقر عن الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ماذا قال إمامنا الباقر؟ آل محمد، آل محمد، آل محمد أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نحن بابيون، نعم نحن بابيون وإلى النخاع، لكن أبوابنا فقط محمد وآل محمد، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر. بابيون نحن، أبوابنا محمد وآل محمد فقط، ولا يوجد باب فيما بيننا وبين الله إلا هم. وماذا نقرأ في كتاب الاحتجاج للطبرسي؟ هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد من القطع الكبير، وهذا المجلد يشتمل على الجزئين في الصفحة 27 بعد 200، عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الأصبغ ابن نباتة يقول: كنت جالسا عند أمير المؤمنين فجاء ابن الكوى. ابن الكوى هذا ممن يثير الإشكالات، وممن يحاول أن يحرج أمير المؤمنين بأسئلته، هكذا هو يتصور. كنت جالسا عند أمير المؤمنين، الأصبغ يقول، فجاء ابن الكوى فقال: يا أمير المؤمنين، من البيوت في قول الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال أمير المؤمنين: نحن البيوت، نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها، حتى لا يقول قائل من أن الأبواب غير البيوت. أمير المؤمنين مستمر: نحن باب الله وبيوته، هم البيوت وهم الأبواب، نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منه، فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها. من تابعنا ولم يتابع مجموعة من الشيعة، أولئك الغلاة، ألا لعنة الله عليهم. فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها. لصوص سراق. الدين هنا، الدين هنا، الدين في بيوت الله، الدين عند أبواب الله، بيوت الله، أبواب الله، محمد وآل محمد فقط. هذا قرآنهم وهذه أحاديثهم. هذه الحقائق ترغم الآناف، ترغم الآناف. الحقائق واضحة، واضحة جلية. نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى من، فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، وحينئذ يسمى سارقة، مثلما قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف قبل قليل. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجد من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ حياكم الله. قبل الفاصل كان حديثي في أن محمدا وآل محمد هم أبواب الله في هذا الوجود فقط وفقط وفقط. نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، دستورنا العقائدي الشيعي، ماذا نقرأ فيها؟ حقائق ديننا هنا، هنا نخاطبهم، نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم. أنتم الصراط الأقوم ومن غيركم، ومن غيركم. أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. أنتم، أنتم ومن غيركم، ومن غيركم. أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس هو هذا الباب الوحيد، لا يوجد غيره. هذا هو الباب الإلهي العقائدي المقدس النوري، هو هذا محمد وآل محمد. أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس. هنا عند هذا الباب تقول الزيارة: من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. ليس العجب ممن نجا كيف نجا، أنتم موجودون، إنما العجب ممن هلك كيف هلك، لماذا يعرضون عنكم؟ من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. وماذا نقرأ في زيارة آل ياسين التي وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله عليه؟ هكذا نخاطبه: السلام عليك يا باب الله وديان دينه. هذا هو باب الله، لا يوجد غيره. من هذا الذي يقال له محمد ابن نصير؟ من هؤلاء الحثالات؟ باب الله هو هذا، الحجة ابن الحسن العسكري، هو هذا باب الله، ولا يوجد باب غيره. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. ولذا فإننا في دعاء الندبة نخاطبه خطابا واضحا: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ يا بقية الله، أنت باب الله الذي منه يؤتى. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إليك أنت، إليك. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ مثل ما قال إمامنا الكاظم لجمع من الشيعة بعد شهادة إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وكانوا في حيرة من أمرهم: إلي لا إلى المرجئة لا إلى القدرية، إلي. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إليك يا بقية الله، وليس إلى أحد غيرك، إليك. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذه هي البابية في عقيدتنا. أما بابية الخطابيين، بابية النصيريين، بابية السبئيين، ألا لعنة الله عليهم جميعا أحياء وأمواتا، تلك بابية الشيطان. هناك باب للرحمن محمد وآل محمد، وهناك باب للشيطان أولئك الذين أسسوا الفرق الباطنية وفرق الغلاة، ألا لعنة الله عليه. وماذا نقرأ أيضا؟ ما قرأته عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن زيارة آل ياسين، ومن دعاء الندبة الشريف، قرأته من مفاتيح الجنان. هذا مختصر البصائر، بصائر الدرجات الكبرى لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في الصفحة 77 بعد 100، إنه الحديث 55 بعد 100 بسنده عن سعد بن طريف قال: قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه: قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: يا سعد، إنها أعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه. هل هناك غيرهم؟ إنهم محمد وآل محمد. يا سعد، إنها أعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، وأعراف لا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه، وأعراف لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم، فلا سواء من اعتصمت به المعتصمة ومن ذهب مذهب الناس ذهب الناس إلى عين كدرة يفرغ بعضها في بعض، ومن أتى آل محمد أتى عينا صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاد ولا انقطاع، ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصا، ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصا لأرى الناس شخصه حتى يأتوه من بابه بنحو مباشر، لكن جعل محمدا وآل محمد الأبواب التي يؤتى منها، وذلك قول الله عز وجل: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصا حتى يأتوه من بابه بنحو مباشر. إنها حكاية السجود لأبينا آدم، الله أراد من الملائكة أن يسجدوا لآدم وما أراد منهم أن يسجدوا له، أن يسجدوا لآدم، وإبليس حين أراد أن يسجد لله طرده، ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه، لكن جعل محمدا وآل محمد الأبواب التي يؤتى منها، وذلك قول الله عز وجل: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء هم أبواب الله. ونقرأ في بصائر الدرجات لمحمد ابن الحسن الصفار، هذا غير بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. إنها طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة 75، إنه الباب الثالث، وهذا هو الحديث الأول بسنده، بسند الصفار صاحب البصائر، عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر عند الإمام الباقر صلوات الله عليه، فأنشأ يقول ابتداء من غير أن يسأل، هو الذي يتكلم: نحن حجة الله، محمد وآل محمد. نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده. نحن حجة الله، ونحن باب الله، ولا يوجد باب غيرهم صلوات الله عليهم. الحديث الثاني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله، ومن غيرك يا أمير المؤمنين، ومن غيرك يا أمير المؤمنين. أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
الكافي الشريف الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 216. هناك باب هذا عنوانه: باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى. هذا العنوان يتكرر في أحاديثهم، في رواياتهم، في زياراتهم، في أدعيتهم. الحديث الثاني بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولاهم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه. فمثلما أنهم أوصياء محمد، وهذا شأن خاص بهم، ولا يوجد لمحمد أوصياء من دونهم، الأوصياء هم أبواب الله، وهم حجج الله. الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولاهم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه. هذا المضمون ينتشر انتشارا واسعا جدا في أحاديث العترة الطاهرة. أعتقد أن المعنى واضح جدا، فإذا ما وردت روايات في كتبنا أو في غير كتبنا، في الحقيقة الروايات في كتب الغلاة من النصيريين وأمثالهم، من أن بعضا من أصحاب الأئمة وهم زعماء الغلاة، هؤلاء صاروا أبوابا. هذا محمد ابن نصير هم يقولون كان بابا للإمام العسكري، كل إمام له باب بحسبهم، لكن محمد ابن نصير هو باب للإمام العسكري وباب كذلك لإمامنا المهدي. هذه أكاذيب الغلاة، ويحاول هؤلاء العجول الغلاة، هؤلاء الشياطين، أن يضعوا لأنفسهم من المنازل والمراتب والدرجات. وسأقرأ عليكم بعضا من كلام محمد ابن نصير من كتبه، عنده كتب من كتبه، سأقرأ عليكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. صار واضحا، نحن بابيون ونعتقد بالبابية والأبواب، لكن أبوابنا محمد وآل محمد فقط. بابنا إلى الله إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري قائم آل محمد، هذا هو بابنا، ولا يوجد لبابنا من باب، ليس هناك من باب للحجة ابن الحسن. إنني لا أتحدث عن الأبواب بالمعنى العرفي، إنني أتحدث عن الأبواب بالمعنى الإلهي، بالمعنى العرفي. كل أئمتنا وإمام زماننا كذلك كلهم عندهم أبواب من أصحابهم من أوليائهم. السفراء الأربعة الخاصون، هؤلاء من أبواب إمام زماننا، لكنهم ليسوا جزءا من المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة، ليسوا جزءا منها. هؤلاء أبواب لإمام زماننا. حينما نتحدث عن الأبواب، إننا نتحدث عن أبواب المنظومة العقائدية الإلهية المقدسة. منظومتنا العقائدية الإلهية المقدسة الله جل جلاله، الله جل جلاله ومحمد وآل محمد وانتهينا. هذا هو ديننا، لا يوجد شيء آخر. هذه زبدة القرآن وزبدة معارف العترة الطاهرة، هذا هو ديننا، الله جل جلاله ومحمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد، هذا هو شعارنا، خلاصة ديننا في هذه الجملة، اللهم صلي على محمد وآل محمد. وهذا هو منطق القرآن ومنطق الزيارات والأدعية ومنطق الأحاديث ومنطق العقل إن كان عندنا من عقل. تحدثوا عن العقل الديني، عن العقل المثقف بثقافة العترة الطاهرة. أعود إلى الحديث الذي ورد عنه سؤال بخصوصه، إنه السؤال الأول: هل صحيح أن للأئمة عليهم السلام أبوابا؟ للأئمة أبواب، ولكن بالمعنى الذي شرحته، لا علاقة لهم بالمنظومة الإلهية العقائدية المقدسة. وكيف نفهم الرواية التي تقول بمعرفة المعاني والأبواب في حديث جابر الجعفي؟ هذا الحديث حديث طويل، إنه برواية جابر الجعفي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. هذا الحديث يبدأ في الصفحة 8 ويستمر في عدة صفحات. في الصفحة 13 إمامنا السجاد يقول لجابر الجعفي: يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولا، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الأنام رابعا، ثم معرفة الأركان خامسا، ثم معرفة النقباء سادسا، ثم معرفة النجباء سابعا. وهو قوله تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتلا أيضا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يا جابر، يا جابر، إثبات التوحيد ومعرفة المعاني، أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه. وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده، إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف. الحديث شرح إثبات التوحيد ومعرفة المعاني، ولم يتطرق إلى الأبواب والأنام والأركان والنقباء والنجباء. بحسب ما مر علينا من النصوص، فإن العناوين هذه لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام المعصوم له مقامات، مثلما له مقام الأبوة، إنها أبوة الأمة. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الإمام له مقام الأبوة، والإمام له مقام الحاكم الذي له السلطة والحكومة بين الناس، والإمام له مقام المعلم، إنه المعلم الذي يعلم ويرشد ويبصر الأمة بكل ما تحتاج إليه. له وله من المقامات الكثير. ولذا فإن الأحاديث جاءت بألسنة عديدة. هناك من الأحاديث ما هو بلسان الأبوة، الأحاديث التي جاءت بلسان الرحمة والشفاعة والرأفة، هذا لسان الأبوة. الأحاديث التي جاءت بلسان التهديد والوعيد، هذا هو لسان الحاكم. ليس معقولا أن الحاكم والمشرع يشرع بلسان التشريع وبعد ذلك بنفس اللسان يكلم العبادة بالشفاعة ومن أنه سيشفع لهم. إذن لماذا شرعت التشريع؟ هذه مقامات وحيثيات مختلفة، ألسنة مختلفة. الإمام حين يتحدث بلسان المشرع فإنه يريد منا أن نلتزم بالتشريع، حينما يحدثنا بلسان رحمته علينا ولنا يوم القيامة، حين يحدثنا بشفاعته يوم القيامة، إنه يحدثنا بلسان الأبوة بلسان الرحمة والرأفة. هذا لا يعني أن الإمام هنا يقول لنا اتركوا التشريعات فإنني سأشفع لكم. هذه حيثيات ومقامات، لكل مقام خصوصيته. فهذه الأوصاف، الأبواب، الأنام، الأركان، النقباء، النجباء، هذه مقامات للأئمة ترتبط بالناس. إذا قال قائل من أن المقامات هذه هي للشيعة صار الحديث متشابها، حينئذ نترك هذه المقامات، لأن الإمام لم يشرح إلا إثبات التوحيد والمعاني، العناوين الباقية لم يشرحها الإمام، فصار الحديث حديثا متشابها. فحينئذ لا علاقة لنا بهذه الألفاظ، لأن أحاديثهم المتشابهة نعود بها إلى أحاديثهم المحكمة. هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 61 بعد 200، إنه الحديث 39 بسنده بسند الصدوق عن أبي حيون مولى الرضا صلوات الله عليه. يحدثنا إمامنا الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. قد تقولون لماذا يكون هذا؟ القرآن فيه محكم ومتشابه كي نعود إلى محمد وآل محمد، حديثهم فيه محكم ومتشابه كي نعود إلى رواة الحديث، كي نعود إلى رواة الحديث، ولا يكون الباب مفتوحا للجميع كي يعبثوا بالدين، وحينئذ ستتكون هذه الفرق والمجموعات. هذا جزء من برنامجهم وهندستهم لحفظ الدين، فهناك الأحاديث المتشابهة وهناك الأحاديث المحكمة. فإذا قال قائل من أن الأوصاف هذه هي للشيعة، الأبواب، الأنام، الأركان، النقباء، النجباء، نقول حينئذ صار الحديث متشابها، فلا شأن لنا بهذه العناوين حتى يظهر إمامنا وهو الذي سيشرح لنا. والحقيقة ليست كذلك، هذه العناوين عناوينهم، مقاماتهم صلوات الله عليهم. في الكافي الشريف هناك باب عنوانه أن الأئمة هم أركان الأرض، وهذه العناوين البقية منتشرة في الزيارات والأدعية والروايات. نحن نقرأ في الدعاء المروي عن إمام زماننا من أدعية شهر رجب: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك. إنهم أركان التوحيد، إنهم آيات الله، هذه أوصافهم. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. هذه من أوصافهم: أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد، وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه الأوصاف أوصافهم، فهم الأبواب، وهم الأنام، وهم الأركان، وهم النقباء، وهم النجباء، مثل ما يقول الدعاء هنا: أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد، وحفظة ورواد. اللحن هو هو، والمضامين هي هي، هذه العناوين لا علاقة لها بالشيعة، لا من قريب ولا من بعيد. هذه مقاماتهم، حيثيات من حيثيات مقاماتهم صلوات الله عليهم. قرأت عليكم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. بهم، بهم، بمحمد وآل محمد. عملية الملء هذه عبر مقامات لا حدود لها، من جملة هذه المقامات هي هذه التي تتحدث هذه الرواية عنها، ومن جملتها هذه المقامات التي يتحدث عنها هذا الدعاء المهدوي الذي يقرأ في شهر رجب. فبهم، بهم صلوات الله عليهم، ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. ملأت سماءك وأرضك، لا يوجد مجال لأبواب أخرى، مثل ما مر علينا في زيارة الجامعة الكبيرة من أنهم هم الباب المبتلى به الناس. وقرأنا قبل قليل في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: في الخطبة 54 بعد 100 في الصفحة 53 بعد 100: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد، وحفظة ورواد، مثلما جاء في دعاء شهر رجب. وهنا شعار وأصحاب، خزنة وأبواب، وهنا في رواية جابر: أبواب وأنام، أركان ونقباء ونجباء، هم محمد وآل محمد. كذابون أولئك الغلاة، كذابون كذابون كذابون، أحاديثهم أحاديث الشيطان، عقائدهم عقائد جهنمية، لا علاقة لمحمد وآل محمد بها، لا من قريب ولا من بعيد. ألا لعنة الله عليهم على أمواتهم وأحيائهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. زبدة المخض بعد كل هذا: كي أودعكم، إنني أودعكم على ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. من أراد الله بدأ بكم. في زيارة آل ياسين نخاطبهم: أنتم الأول والآخر، أنتم باب الله، وأنتم وجه الله صلوات الله وسلامه عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، كي أكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.